بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه، ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا زال الكلام على سورة الجن، ووقفنا فيما سبق عند قول الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذه الآية الكريمة فيها أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، في قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. لما قام عبد الله، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يدعو ربه بالصلاة والعبادة والدعوة إلى التوحيد، كادوا يكونون عليه لبدا. وكاد، هذه من أفعال المقاربة، واللبد لبدا فيها قراءتان: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قرأ هشام بضم اللام لبدا، وقرأ بقية القراء لبدا بكسر اللام. واللبد بكسر اللام جمع لبدة، كقرب جمع قربة، وهي اسم لكل شعر متراكم بعضه على بعض، ولذلك سمي الشعر المتلبد على أكتاف الأسد سمي بأنه لبد لذلك، ويلقب به الأسد، ويلقب به الأسد بهذا. فاللبد هو الشيء المتراكم بعضه على بعض، أو أنه الشيء الملتصق التصاقا شديدا، فهذا يسمى لبد. فمعنى اللبد هو الشيء المتراكم المتزاحم، هذا في معناه في أصل اللغة: متراكم بعضه على بعض، متزاحم بعضه على بعض، هذا يقال له لبد. ولذلك معنى هذه الآية في التفسير يحتمل أنه أراد بذلك الجن، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في الطائف، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكان في مكان يقال له بطن نخلة، صلى صلاة الفجر بأصحابه عليه الصلاة والسلام، ولما صلى بهم جاءت الجن يزدحمون سماعا للقرآن الكريم، فكانوا يزدحمون عليه حرصا على سماع القرآن، فكاد بعضهم أن يركب على بعض لحرصهم على استماع القرآن الكريم. هذا تحتمله الآية. وقيل معنى آخر أن الآية محتملة لأن المشركين لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد والإقلاع عن الشرك والإخلاص لله في العبادة، ازدحموا وتراكموا عليه ليبطلوا دعوته ويحاربوا رسالته في هذا. فقال الله تعالى: كادوا يكونون عليه لبدا. فالله جل وعز رد عليهم بقوله: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أنا في رسالتي هذه لا أدعو إلا إلى الله، لا أدعو إلى أحد سواه، ربي وربكم الذي رحمكم ورزقكم وأوجدكم هو المستحق للعبادة جل وعلا. قل إنما أدعو، فكلمة قل هنا أمر من الله جل وعلا، وهي قراءة عاصم وحمزة وأبو جعفر المدني، قل بالأمر، قل إنما. وجاء في قراءة الباقين قال إنما أدعو ربي، قراءة الباقين قال إنما أدعو ربي، فقل هنا على الأمر، وقال خبر بمعنى الماضي، خبر بمعنى الماضي، هذا رد من الله جل وعلا علمه نبيه صلى الله عليه وسلم ليرد بذلك على المشركين الذين جاءوا ليحاربوا دعوته. ولهذا الله تعالى أخبرنا في كتابه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يجلس في المسجد ويدعو الناس ويقرر لهم التوحيد ويبعدهم عن الشرك، يأتيه المشركون ليشوشوا على الناس في الدعوة. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وقال تعالى في آية أخرى عنهم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم إلى آخر الآية. فكأنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ عن الله رسالته، يريدون التشويش عليه في الدعوة حتى يؤثر على الناس. ولهذا قام النضر بن الحارث كبير صناديد قريش وصعد على جبل وبدأ يطعن في القرآن وفي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانت هناك دعوة قوية من كفار قريش في محاربة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان هذا من الابتلاء والامتحان له عليه الصلاة والسلام، فهو لم يأتي بشيء جديد أو غريب، إنما جاء بما جاءت به الرسل عليهم السلام. ولهذا قال الله لهم على لسانه قل ما كنت بدعا من الرسل لست بدعا منهم وإنما جئت بمثل ما جاءوا به، دعوا أقوامهم إلى عبادة الله، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فجاء بلفظ الربوبية هنا، ربي الذي خلقكم وسواكم وأنعم عليكم وأوجدكم وأمدكم بالخيرات والنعم، ألا يستحق أن تصرف له العبادة جل وعلا؟ بلى، هو المستحق للعبادة سبحانه، كما قال جل وعلا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أيضا قال إنما أدعو ربي، وكلمة أدعو ربي أتوجه إلى ربي بالعبادة وأتوجه إليه بالدعاء. ثم أيضا بين النفي ولا أشرك به أحدا، لا أشرك مع ربي في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من عباد الله لا من جن ولا إنس. ولهذا أكد عدم الشرك بماذا؟ أكده بقوله ولا أشرك به أحدا، لا يمكن أن يقع مني هذا الأمر، وإنما عليكم أن تعبدوا الله جل وعلا. ولهذا اقترن هنا عبادة بدعاء، عبادة بدعاء. قال وأنه لما قام عبد الله يدعو، فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، كما قال الله تعالى في سورة غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كيف عرفنا أن الدعاء هو العبادة؟ قال تعالى بعد أن قال في الآية وقال ربكم ادعوني، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي، فعلمنا أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والعبادة أيها الإخوة هي شرف عظيم يناله المسلم في هذه الدنيا لا يدانيه أي شرف كان، فكل إنسان مخلوق لأن يكون عبدا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت عبد لله شرفك الله تعالى بهذه العبادة وجعلك مقربا ومكرما ومشرفا عند الله جل وعلا على بهذه العبادة. لذلك وصف الله تعالى جميع الأنبياء بهذا الوصف العظيم، ووصف به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف، وهو وصف العبودية في أعلى المقامات. الأنبياء وصفوا بذلك، قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال عن الأنبياء: واذكر عبادنا، وسماهم. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى شرفه وكرمه بمقام العبودية في أمور، من هذه الأمور الدعوة إلى الله جل وعلا، وذكر هنا العبد، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فذكره باسم العبودية وليس بوصف الرسالة ولا النبوة. قال: وأنه لما قام عبد الله، ولم يقل ولما قام رسول الله أو قام نبي الله. ووصفه أيضا بها في مقام التحدي والإعجاز بالإتيان بمثل هذا القرآن، في قوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ووصفه بالعبودية أيضا في مقام الوحي، فقال سبحانه: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ووصفه بها وكرمه غاية التكريم في مقام الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فوصفه بالعبودية. ووصفه بالعبودية أيضا في مقام إنزال القرآن عليه، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ووصفه جل وعلا بوصف العبودية في مقام النذارة الإنذار، فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن صفة العبودية هي أعلى المقامات وأعلى الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك شرفنا الله تعالى بأن كنا عبيدا له، مطيعين منقادين. ولذلك إذا أذنب العباد ذنوبا كان يدعوهم ربهم بلفظ العبودية ونسبتهم إليه جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي الذين آمنوا، دعوة بأنهم عباد لله تعالى، فالمسلم يتشرف بهذا اللقب العظيم أنه كان عبدا لله. هاتان الآيتان الكريمتان في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، دلت هذه الآية على أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد لله ورسول مبلغ عن الله جل وعلا، له مقام عظيم عند الله. ودلت هذه الآية على مكانة الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن الأنبياء تشرفوا بهذه الرسالة وبهذه الدعوة. ودلت هذه الآية على تحقيق الربوبية لله جل وعلا في قوله: أدعو، قل إنما أدعو ربي. فتأمل في كلمة إنما. إنما هنا هي أداة حصر وقصر، كما يقول أهل البلاغة، أداة حصر وقصر، بمعنى أنها لا يكون شيء يدخل بعدها. إنما أنا بشر مثلكم، إنما أدعو ربي، أي لا أدعو غير الله أحدا كائنا من كان في ذلك. ودلت هذه الآية على خطورة الشرك بالله جل وعلا، وأن الله جل وعلا قد حذر عباده منه ونهاهم عنه، لأن الشرك يوصل العبد إذا مات عليه يوصله إلى النار. ودلت هذه الآية على وجود النفر الذين كادوا يتزاحمون وينصبون على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام رأى الجن، أنه رأى الجن كما تقدم في بعض الآيات، وهذا من الخصوصية له عليه الصلاة والسلام. هذا، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يحقق في قلوبنا توحيده وإخلاص العبادة له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.